بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو التياح عن موسى بن سلمة قال: حججت أنا وسنان بن سلمة ومع سنان بدنة فأزحفت عليه فعي بشأنها، فقلت: لئن قدمت مكة لأستبحثن عن هذا. قال: فلما قدمنا مكة قلت: انطلق بنا إلى ابن عباس. فدخلنا عليه وعنده جارية، وكان لي حاجتان ولصاحبي حاجة، فقال: ألا أخليك؟ قلت: لا. فقلت: كان معي بدنة فأزحفت علينا، فقلت: لئن قدمت مكة لأستبحثن عن هذا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبدن مع فلان، وأمره فيها بأمره، فلما قفى رجع فقال: يا رسول الله، ما أصنع بما أزحف علي منها؟ قال: انحرها واصبغ نعلها في دمها، واضربه على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك. قال: فقلت له: أكون في هذه المغازي فأغنم فأعتق عن أمي، أفيجزئ عنها أن أعتق؟ فقال ابن عباس: أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمها توفيت ولم تحجج، أيجزئ عنها أن تحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيت لو كان على أمها دين فقضته عنها، أكان يجزئ عن أمها؟ قال: نعم. قال: فلتحجج عن أمها. وسأله عن ماء البحر فقال: ماء البحر طهور. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد أخرج منه قصة البدن بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو من أطول المسانيد في الصحيح المسند، وذلك أنه مكثر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث، منهما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وهو قليل، نحو 20 حديثا، ومنهما سمعه بواسطة أكابر الصحابة. المكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة، يليه ابن عمر، وأنس، والحبر هو ابن عباس كالخدري، وجابر، وزوجة النبي يعني عائشة. قال في التقريب: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة 3 سنين، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حين مات وعمر ابن عباس نحو 13 سنة إلا قليل، لم يكن قد احتلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة نحو 10 سنين ثم توفي، هاجر وبعد الهجرة نحو 10 سنين توفي. فإذا كان ولد قبل الهجرة 3 تضاف إلى 10 تصير 13 سنة لم تكتمل، مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكمل العشر. ومما يؤيد ذلك أنه قال وأنا يومئذ أي حج النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه بمنى، قال وأنا يومئذ ناهزت الاحتلام أي قاربت الاحتلام، لما لم يكن احتلم لم يكن بلغ الحلم. ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم في القرآن، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان يسمى البحر والحبر، هنا يقول الحبر لكن الصواب الحبر، لسعة علمه، وأيضا يلقب بترجمان القرآن، لقبه بذلك عبد الله بن مسعود قال نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. قال شيخ الإسلام كما في مقدمة أصول التفسير وقد عاش أو بقي ابن عباس بعد ابن مسعود أكثر من 30 سنة، فما ظنك بما تحصل عليه من العلم بعد ذلك، أي أنه ازداد خيرا، فإن تزكية ابن مسعود له قديمة. ابن مسعود يلقبه بترجمان القرآن لسعة علمه. وقال عمر لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد. مات 68 بالطائف وهو أحد المكثرين من الصحابة، أي المكثرين في الرواية 7، وأحد العباد له من فقهاء الصحابة. العباد لهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير، أبناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرر، فقيل لهم العبادلة مع أن من يسمى بعبد الله من الصحابة كثير أكثر من 300 واحد، منهم أبو بكر رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان بن مسعود وغيرهم غير هؤلاء، لكن هؤلاء تأخر موتهم وكانوا فقهاء واحتاج الناس لعلمهم وانتشر علمهم كثيرا، وبالأخص 3 ابن عباس بن عمر بن عمر عبد الله بن الزبير يليهم، ولا شك أن ابن عباس أكثر. وقد جاءوا بمحكمة بين فقه ابن عباس وفقه ابن عمر فرجحوا فقه ابن عباس. هذه ترجمته من سير أعلام النبلاء، قال رحمه الله، قال الذهبي رحمه الله البحر حبر الأمة، فقيه العصر أي زمانه، إمام التفسير، أبو العباس عبد الله بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس عبد الله بن العباس، وهو أفضل من أبيه من حيث العلم، أبوه صحابي بن عبد المطلب شيبة بن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف ذكر اسمه، قال صحب النبي صلى الله عليه وسلم مولده بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة 3 سنين حين حوصر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بنو هاشم، صحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 30 شهرا يعني أقل من 3 سنين لأنه كان بمكة 30 شهر يعني أقل من 3 سنين 6 أشهر، 3 سنين تنقص 6 أشهر. وحدث عنه بجملة صالحة، وعن عمر وعلي ومعاذ ووالده وعبد الرحمن بن عوف وأبي سفيان صخر بن حرب وأبي ذر وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وخلق، وقرأ كثيرا على أبي وزيد، تلاميذه كثير، وكان ما من آية إلا ويعرف تفسيرها. قال ابن عباس عرضت القرآن على ابن عب على قال مجاهد عرضت القرآن على ابن عباس أقفه عند كل آية أسأله عنها، يقرأ الآية ويسأله عن معناها فيفسرها لابن عباس. أما فضائله ففي الصحيح من ذلك كثير، فضله في اجتهاده في العلم من صغره، وفضله في تقديم عمر له على وإدخاله مع مشيخة بدر للشورى، فضله في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وفضله أنه صار ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث يدل على قوة حفظه، وفضله أنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففضائله كثيرة. وأردفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك إلى آخره. روى الزبير بن بكار بسند له إلى حسان بن ثابت قال بدت لنا حاجة إلى الأمير، وكان أمرا صعبا، فمشينا إليه برجال من قريش فاعتذر فعذروه إلا ابن عباس، فوالله ما وجد بدا من قضاء حاجتنا. قال فجئنا المسجد والقوم في أنديتهم، قال حسان فصحت صيحة أسمعهم، وأنشأ يقول إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل مجمعه فضلا، إذا قال لهم يترك مقالا لقائل بملتقطات لا ترى بينها فصلا. السند عند أحمد عفان بن مسلم الصفار إمام من أئمة السنة، كان الإمام أحمد يكرمه لثباته على السنة. حماد بن سلمة بن دينار إمام من أئمة السنة كذلك، وكان في زمنه يقال من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموه على الإسلام لأنه كان إمام سنة. أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي، وهناك لاحق بن حميد أبو مجلز، هذا يزيد بن حميد ثقة. موسى بن سلمة ترجمته في التقريب موسى بن سلمة بن المحبق البصري الهذلي البصري ثقة، روى له مسلم. وأخوه أيضا سنان بن سلمة كذلك، سنان بن سلمة بن المحبق البصري الهذلي ولد يوم حنين له رؤية، أخوه الأكبر سنان بن سلمة، وكلاهما روى له مسلم. قال موسى بن سلمة حججت أنا وسنان بن سلمة، أي هو وأخوه، حججت أنا وسنان بن سلمة ومع سنان بدنة، فهما رفقة ترافق هو وأخوه، فأزحفت عليه فعي بشأنها، أزحفت أي انقطعت عن السير لشدة المشي، عجزت عن المشي انقطعت فأزحفت ولا يمكن سيرها، فأي بشأنها، فقلت لئن قدمت مكة لأستبحثن عن هذا، أي أسأل عن هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع بمثل هذه وهي بدنة، بدنة أي هدي. قال فلما قدمنا مكة قلت انطلق بنا، يقول لأخيه سنان بن سلمة انطلق بنا إلى ابن عباس، وهذا أمر متفق عليه أنه كان من أئمة الفتوى في زمنه. فدخلنا عليه وعنده جارية، وكان لي حاجتان أي من جواريه وإمائه، ولصاحبي حاجة، صاحبه أخوه، فقال ألا أخليك؟ قلت لا، يعني ألا تريد أن تتحدث بما هو خاص بك؟ وهذا يدل على أن من له حاجة لا بأس أن ينفرد به سواء بفتوى أو بغيرها. قلت لا، فقلت كانت معي بدنة فأزحفت علينا، فقلت لئن قدمت مكة لأستبحثن عن هذا، أي أسأل أهل العلم. فقال ابن عباس: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما سأله أتاه بالحديث. وقد جاء هذا فيما يتعلق بإزحاف البدنة من هذا حديث ابن عباس وناجي الأسلمي كما في الجامع الصحيح، ساق في الباب حديثين هذا وذاك. فقال ابن عباس: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبدن، أي بهديه، أرسل هديه مع فلان، الظاهر هو ناجية، وأمره، انظر لنا الجامع الصحيح وسند ناجية الجامع 2 جلد الثاني في الهدي بعث البدن ناجي الأسلمي، قوله مع فلان، وأمره فيها بأمره، فلما قفى أي ولى رجع فقال: يا رسول الله، لما ولى هذا المرسول بالبدن خطر بباله أنه قد تنقطع بعض هذا البدن في الطريق، ماذا يصنع بها؟ يا رسول الله، ما أصنع بما أزحف علي منها؟ قال: انحرها، أنها تنقطع يعني ما تسير، انحرها واصبغ نعلها في دمها، النعل التي تقلد به الهدي، إنهم كانوا يقلدون الهدي ليعرف عند العرب إذا ضاعت واحدة أنها مقلدة أنها هدي، وربما قلدها وأشعرها فتمر عند العرب لا أحد يعترضها لأنها هدي. قال الله سبحانه وتعالى: والقلائد أو المائدة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. الآيات إلى قوله: والهدي والقلائد، لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي والقلائد ولا آمن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فلهذا العرب ما كانت تحل القلائد ولا الهدي، ما يعترضونها إذا كانت مقلدة، والإشعار هو أن يكون يسلت يعني يطعن في سنامها من جانبها الأيسر شيئا ما حتى يسيل منه الدم، فيعرف بذلك العلامة التي في سنامها أنها مشعرة أنها هدي. قال: واصبغ نعلها في دمها، وهذه علامة عندهم، واضربه على صفحتها، علامة عندهم عند العرب أنه إذا فعل ذلك أن هذا هدي أزحف، وأنه قد أخذ من دمها فضربه في صفحتها ليعلم أنها لا بأس لمن أراد أن يأخذ منها، أنها مسموح بها لمن أراد أن يأخذ من المساكين والناس. فيأتي من مر وهي كذلك يقتطع منها، يأخذ منها حاجته كما أراد، والآخر كذلك والآخر كذلك ممن يراها. قال: ولا تأكل منها أنت ولا واحد من رفقتك. إلى هذا الموضع الحديث في مسلم، الحديث إلى هذا الموضع أشار الشيخ أنه في مسلم برقم 1325، نقرأ شرحه منه إن شاء الله، 1325. ماذا يعمل بالهدي إذا عطب؟ ساق حديث ناجي الأسلمي أن رسول الله بعث معه بهدي، هذا الذي أردنا، فقال: إن عطب منها شيء فانحره، ثم اصبغ نعله في دمه، ثم دخل، ثم خلي بينه وبين الناس، أي يأخذون يقتطعون منها. فقوله في هذا الحديث: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبدن مع فلان، من فلان؟ ناجي الأسلمي، لأنه قد جاء منصوصا عليه في هذا الموضع بعث معه بهدي، قد يكون هذه الحالة أو غيرها، لكن هذا عندنا أنه ناجي. وقوله: ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك، هذا من أعظم سد الذرائع، لو كان هذا مسموحا به لربما جاع الذي يسوق الهدي وسولت له نفسه أن ينحر واحدة ويقول: ازحفت، انقطعت، عطبت، فأنا تركتها فلما كان هذه الذريعة مسدودة عليه أن لا يأكل منها شيء، إذن ما سيترك إلا ما أزحف فعلا، ليس منه له منها أي قسط، لا يجوز أن يأكل من الهدي الذي يسوقه. إذا عطب ينحره يتركه للمساكين وهو لا يأكل منها على القول الصحيح، لهذا هذا نص فيه. ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك. قال فقلت له أكون في هذه المغازي فأغنم فانتهى الحديث فيما يتعلق بالبدن وإزحافها، فأغنم فأعتق، أغنم فإذا غنمت أعتق عن أمي، أي أتصدق عن أمي ببعض المماليك، أفيجزئ عنها أن أعتق؟ قال ابن عباس أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمها توفيت ولم تحج، أيجزئ عنها أن تحج عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمها دين فقضته عنها أكان يجزئ عن أمها؟ قال نعم. قال فلتحجج عن أمها. سبحان الله، هو يسأل وابن عباس يجيب بالدليل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أي يجوز لك يشرع لك أن تتصدق عن أمك وأن تعتق عن أمك، بدليل أن سنان بن عبد الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاه بشرعية تصدق عن أمه والصدقة والاعتاق من الصدقة، وسأله أيضا هذا السائل هو موسى بن سلمة، وسأله عن ماء البحر فقال ماء البحر طهور، وفي كتاب الطهارة هو الطهور ماءه الحل ماء ميتته حديث الآخر، وهذا عاضد لذلك الحديث، فالبحر طهور، ماء البحر طهور للوضوء وللغسل ولكل ما هو من شأن ذلك، فإنه لا يحمل الخبث. بقي أن بعض المياه في البحر تكون فيها المجاري، فأنت إذا ذهبت إلى جدة بعض الشواطئ من جدة ترى المجاري سيول متدفقة، يعني الماسورة التي تكون فيها أكبر من هذا العمود بأضعاف مضاعفة ينزل إلى البحر، فمثل ذلك ينهون عن السباحة فيه، وينهون كذلك أيضا النزول فيه لأنه تلوث تلك الأطراف بذاتها، فتأتي الأمواج وتضربها، فإذا ضربت الأمواج طهرتها وصارت ما عاد لها شأن خلاص، إلا أنه إذا نزل إنسان بجانب ذلك المجرى مباشرة يغتسل، نعم قد يباشر الأوساخ والنجاسات تصب عليه فيتنجس، أما بعد ضرب الأمواج لها ما عاد يبقى لها شيء، الموج يذوب تلك النجاسات كلها، يمشي بتلك النجاسات كلها حتى لا يصير، وتلك الملوحة أيضا تذوب النجاسات كلها التي في البحر. ماء البحر طهور، هذا حديث صحيح، وقد أخرج منه قصة البدن، أي مسلم على شرط مسلم، صحيح على شرط مسلم، وقد أخرج منه أي مسلم قصة البدن، ثم أتى بالرقم قال بتحقيق محمد فؤاد الباقي، يعني بالرقم هذا حتى لا يتوه الباحث يعني ينظر الرقم، الرقم عندنا موجود هنا باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق، وساقه من طريق موسى بن سلم الهذلي مع أخيه في القصة، بل من طريق أبي التياح الضبعي، وقصدنا منه قراءة الشرح في صحيح مسلم يسوقها فأزحفت عليه بالطريق فعي بشأنها إن هي أبدعت، كيف أبدعت؟ قال هكذا أي أعيت، إبداع الذي طلع، إن هي أبدعت كيف يأتي بها؟ قال لئن قدمت البلد لأستحفين، هناك لأستبحثن عن ذلك، فأضحيت، فلما نزلنا البطحاء قال انطلق إلى ابن عباس نتحدث إليه. في سؤال الحاج وهكذا سؤال المسافر أهل العلم إذا ظفر بذلك فيما يشكل عليه، فإن مجالسة أهل العلم ظفر ظفر وغنيمة قد لا تتحصل لك، لا تتحصل عليها بسهولة. قال قوله انحرها ثم اصبغ نعلها في دمها جعله على صفحتها ولا تأكل منها، فيه فوائد، منها أنه إذا عطب الهدي وجب ذبحه وتخليته للمساكين ويحرم الأكل منها عليه وعلى رفقته الذين معه في الركب سواء كان الرفيق مخالطا له أو في جملة الناس من غير مخالطة. والسبب في نهيهم قطع الذريعة التي يتوصل بعض الناس إلى نحره أو تعييبه قبل أوانه. اختلف العلماء في الأكل الهدي إذا عطب فنحره، فقال الشافعي إن كان هدي تطوع كان له أن يفعل فيه ما يشاء من بيع وذبح وأكل وإطعام وغير ذلك، وله تركه ولا شيء عليه في كل ذلك لأنه ملكه. وإن كان هديا منذورا لزمه ذبحه، فإن تركه حتى هلك لزمه ضمانه، كما لو فرط في حفظ الوديعة حتى تلفت، فإذا ذبحه غمس نعله الذي قلده إياه في دمه وضرب بها صفحة سنامه وتركه في موضع ليعلم من مر به أنه هدي فيأكله، ولا يجوز المهدي ولا السائق هذا الهدي وقائده الأكل منه، ولا يجوز للأغنياء الأكل منه مطلقا لأن الهدي مستحق للمساكين فلا يجوز لغيرهم، ويجوز للفقراء من غير أهل هذه الرفقة ولا يجوز لفقراء الرفقة، سدا للذريعة وله تتمة. كذا أيضا في نيل الأوطار، وإنما استفاد الشوكاني من الكلام النووي وبعده. والطهور ماء والحل ميتته. رجح وقفه دار قطني، رجح وقفه نعم رأيناه، ولكن صحح الدار قطني وقفه ما في التلخيص الحبير. الشوكاني لخص كتب الحافظ تلخيصا لا سيما التلخيص الحبير وفتح الباري، عصر جملة من كتب يعني من فتح الباري وتلخيص في نيله، نيل الأوطار شرح المنتقى، عكف عليها بالأخص. قد أعله البخاري بالإرسال عن ابنه. حصل هذا الحديث علة بالوقف، ولنا ظاهر سنده حتى نتبين إن شاء الله. طال الوقت إلى هنا، بارك الله فيكم.